بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمته الجديدة التي وصلنا إليها، إذا الحكمة الجديدة هي هذه الحكمة التي وصلنا إلى أولها في الأسبوع الماضي. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. كذلك هذه قاعدة علمية قبل أن تكون قاعدة دينية. عندما يريد أحدنا أن يتعلق بأصل شجرة ليرقى إليها فيقطف بعضا من ثمارها، يقول له المنطق أن عليه أن يتعلق بجذعها ويشد نفسه إلى الأعلى اعتمادا على جذعها، وعندئذ يستطيع أن يتجاوز الجذع بعد الاعتماد عليه إلى الفروع التي يريد أن يقطف منها ما يشاء أن يقطف من الثمار. يعتمد في هذه الحالة على جذع ثابت، على قوة راسخة. لكن فلنفرض أن إنسانا رأى في أعلى الشجرة ثمارا واندفع بعرعونة زائدة إلى هذه الثمار ليصل إليها، وبدلا من أن يعتمد على جذع الشجرة الراسخ الثابت تعلق بغصن من هذه الأغصان، وحاول عن طريق تعلقه بهذا الغصن أن يصعد إليها. ما الذي يحدث؟ الغصن لا استقرار له، سيتحطم هذا الغصن ويتحطم معه هذا الذي تعلق به ويقع فتندق عنقه. هذه حقيقة ماثلة للعيان، وهي ليست محصورة في هذا المثال المنظور أبدا، هذا قانون. تريد أن تسمو في حياتك إلى درجة من العز، تريد أن تتبوأ عزا حقيقيا، اعتمد في سعيك هذا على عزة راسخة، اعتمد في سعيك هذا على عزة مستقرة. نعم، عندئذ تتبوأ المكانة التي تشاؤها وتستقر. فأما إن حاولت أن تعتز، أي أن تعتمد في عزتك على ظاهرة تلتمع وتتألق أمامك ولكن لا دوام لها، لا استمرار لها، آئلة إلى الفناء والزوال، فاعلم أن بوسعك أن تتعلق بها أياما ولكن عاقبتك ستكون كعاقبة من تعلق رأسا بغصن شجرة واعتمد بكل ثقله على ذلك الغصن. قلنا إن عاقبة هذا الإنسان أن يقع فتندق عنقه في الغالب. عاقبة الإنسان الذي يبحث في حياته هذه عن مصدر عزه فلا يجد إلا صورا زائلة ومظاهر لعزة لا تبقى،
لا بد أن يكون مصيره ومآله إلى مثل حال هذا الإنسان الذي حدثتكم عنه. إذن هذه قاعدة راسخة دائمة. طيب، أين تكمن العزة التي لا تفنى؟ يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الحقيقة أن العزة في ينبوعها لله فقط. العزة أو مصدر العزة واحد لا ثاني له، هو الله عز وجل. لكن الله عز وجل أعز رسله وأنبياءه بعزته، وفي مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعز الله عز وجل المؤمنين به عن صدق وعن طواعية وإخلاص، فعزتهم ظلال لعزة الله عز وجل، وعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع عن عزة الله. ومعين العز إذن عند الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة. ولا شك أننا جميعا أيها الإخوة نفر من الذل والمهانة، شيء طبيعي، ونبحث عن العزة. لكن المشكلة أن كثيرين هم الذين يتيهون عن الطريق إليها، لا يعلمون السبيل الأمثل إلى هذه العزة. سواء إن نظرنا إلى الأفراد الأشخاص أو إن نظرنا إلى المجتمعات. هذه هي المصيبة التي يعاني منها منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا كثير من الناس. والنصيحة التي ينصحنا بها ربنا عز وجل في محكم تبيانه، ويشرحها لنا ابن عطاء الله في حكمه، أننا عندما نريد أن نبحث عن مصدر العزة التي نفر بها من الذل والمهانة، فينبغي أن نبحث عنها في ينبوعها، في مصدرها. وينبوع العز ومصدره هو خالق العز وموزعه بين عباده، وخالق الذل وموزعه أيضا بين عباده. هذه الحقيقة هي التي يعزف عليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى بهذه الحكمة. ونحن إذا أردنا أن نفتح ملف الأمثلة، الأمثلة لا تنتهي سلبا وإيجابا. زيدا من الناس يطمع بعزة ينالها عن طريق ثروة مالية كبيرة، ويرى أن هذه الثروة إذا وقعت تحت يده فلسوف يعلو إلى أعلى رتب العز، ولسوف يطرد الذل والمهانة، ونعم يتخلص من كل أشكالها. هكذا يتخيل، فيبذل كل ما يملك ويضحي بالغالي والرخيص مما يملكه من الأمور المادية والمعنوية، كرامة ونحو ذلك، من أجل أن يجمع هذه الثروة، من أجل أن ينال بها العز الذي يحلم به هذا الإنسان. هل سيصل هذا الإنسان إلى مبتغاه؟ لن يصل، حتى ولو نجح في جمع الملايين، لا بل المليارات. اليوم لم يعد أصحاب هذه المتاهات يكتفون بما يسمى الملايين. الملايين أصبحت يعني أهداف الفقراء، نعم، إنما يطمحون إلى الأكثر. حتى ولو جمع هذا المقدار، هل ينال العزة؟ الواقع العكس تماما هو الصحيح، سيتورط في مهانات كثيرة، ولسوف يريق ماء وجهه على أبواب كثيرة، لا شك في هذا ولا ريب. ولسوف يلهث كما يلهث ذلك الحيوان الذي ضرب الله المثل به عندما قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الإنسان حتى ولو امتلك الملايين ولو امتلك الأموال الطائلة ولو وصل إلى ما يبتغي يصل إلى الأرقام ولكنه لا يصل إلى ما ابتغاه من العز، سيريق ماء وجهه ولسوف يلقى المهانة تلو المهانة من أبواب كثيرة، ولسوف يجد هويته بعد ذلك تقول: أنت عبد لهذه الملايين أو لهذه المليارات. أصحيح هذا الكلام أم لا؟ هو عبد لهذه الملايين ولهذه المليارات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وفي رواية: وإذا شيك فلم تقش. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تعس الباحث عن الدينار، ولم يقل تعس الباحث عن الدرهم، لكنه قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. وهذا يعني أن الإنسان الذي يبذل كل ما يملك ليسمو إلى مدارج العز عن طريق مزيد، أقول مزيد من المال، لا الضروري من المال، هذا شيء آخر، فهو عبد لهذا المال لا شك في هذا ولا ريب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، نعم، تعس عبد الخميصة. خميصة كناية عن الإنسان الذي يعبد أناقته، يعبد مظهره زيادة على المألوف والعرف. الأصل ثابت ومطلوب، إن الله جميل يحب الجمال، لكن إذا زاد الأمر عن حده بحيث أصبحت هوايته هذا الأمر فلسوف يصبح عبدا لهذا الذي يسيل لعابه عليه. هل سينال العز؟ لن ينال ما يبتغي. لماذا؟ لأنني عندما أطمع بهذا الهدف جمع المال بهذا الشكل، عندما يكون هذا هو معنى العزة التي أبحث عنها في حياتي، سوف أضحي بكرامتي، سوف أضحي بسمعتي، سوف أضحي ربما بعرضي، أضحي بكل عزيز وبكل غال في سبيل هذا الذي تتلهف إليه نفسي ويسيل عليه لعابي. أفأكون بهذا هبطت إلى دركات الذل أم ارتفعت إلى صعيد العز؟ الجواب كلنا يعرفه أيها الإخوة، لا شك في هذا ولا ريب. ورحم الله الشاعر الذي يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. الإنسان يعني عندما يجمع ثروة تقول له: لماذا تجمعها؟ يقول: لكي أصبح غنيا. طيب ما معنى كلمة غني؟ الغني هو المستغني، يعني الذي لا يحتاج. الإنسان الذي يطرق الأبواب المتنوعة من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها، يلهث صباح مساء، تعلقت آماله بفلان من الناس، يذهب فيطرق بابا يحمل إليه هدية ينعته بكل كلمات التعظيم والتبجيل، وإذا اقتضى الأمر أن يقبل يده قبلها، وإذا اقتضى الأمر أن يركع أمامه ركع من أجل أن ينال حظوته. هذا الإنسان ليس مستغنيا، هذا الإنسان بالعكس، لأن عمله ينطق بأنه فقير، فقير إلى هذا الذي يبحث عنه. لو كنت غنيا فعلا لاستغنيت عن هذه الزوائد. وأنا أعلم أيها الإخوة أن الإنسان مفطور على أن يبحث عن المال الذي يجعله يعيش متعففا وكريما، هذا شيء منطقي. وكذلك هو محق عندما يجمع المزيد ليجعل أهله وأسرته وأولاده يتفيؤون ظلال حياة كريمة، كذلك جمع مزيد من المال ليحسب حساب ذريته كذلك معقول. فأما ذاك الذي يضم هذه الأموال المتراكمة بعضها على بعض على بعض ويبني لنفسه الأرصدة في شرق العالم وفي غربه، ما الذي يدعوه إلى هذا العمل؟ ما المنطق الذي يدفعه إلى مثل هذا السلوك؟ وما هي العزة التي ينالها من وراء هذا الأمر؟ هذا لا أشك في أنه نوع من الجنون المهين، نوع من الجنون الذي يعبر عن الصغار، الصغار يعني الذل المتناهي. أنت بحثت عن المال الذي يجعلك تعيش حياة كريمة فعثرت، بحثت عن المزيد لتطمئن إلى حياة فارهة يعيشها أولادك فعثرت. لماذا تلهث وراء مزيد؟ لماذا يمتد لسانك ولا يدخل إلى فمك بحثا عن مليارات أخرى وأخرى وأخرى وأخرى؟ لماذا؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذا مضرب المثل في الذل في حياة المجتمع، مضرب المثل في الذل. الإنسان الذي يسعى سعيه هذا يريق ماء وجهه في كل خطوة يخطوها، يريق كرامته في كل خطوة يخطوها، في كل باب يطرقه، هذا في حال الحياة، فما بالك عند الموت؟ هذا بعد سنوات قلت أو كثرت سيجتذبك ملك الموت من ملايينك ومليارتك وقصورك الفخمة البازخة ومزارعك، أجل سيتخطفك الموت من ذلك كله، ولسوف تبتعد وترتحل عن الدنيا لا تملك أي شيء سوى هذا الكفن الذي يلتف على جسدك. أليس غياب عقل العاقل عن هذه الحقيقة مظهرا للذل؟ أليس غياب عقل العاقل عن هذه النتيجة مظهر للمهانة والصغار؟ ماذا أعددت لذلك اليوم الذي رحلت فيه عن هذه الدنيا؟ كان تماما كالصبيان أيها الإخوة، عندما يجتمع سلة من الصبيان في سفح من السفوح فيجمعون الحجارة ويبنون البيوت، ثم إنهم ينتعشون وينتشون بأحلام هذه البيوت. نعم، بعد قليل يجدون أن الشمس دنت إلى مغيبها وأن الظلام بدأ يخيم، رأسا يتركون هذه الحجارة في أرضها وكل يذهب إلى داره. هؤلاء صغار، عقولهم لم تنضج بعد كما قلت قبل درسين أظن، لكنني عاقل أعلم هذه الرحلة التي قيدها الله سبحانه وتعالى. هذا مثال أضربه وأذكره. أنا أتمنى كنت أيها الإخوة وكنت قد قلت أمام طائفة من هؤلاء الإخوة بمناسبات أدعى، قلت لكم مرة إلى عقود إلى أعراس أو ذلك، أستجيب عند الضرورة وعندما يعني أستطيع أن أعتذر أعتذر لأعمالي ولمهامي الكثيرة الأخرى. أجد أناسا من أصحاب هذه التوجهات المالية الذين همهم في الليل والنهار الحساب، كم بلغ الرصيد التجارة في هذا العام، كم كانت أرباحها، هبطت، لا يستطيع أن ينام الليل، يغص بالماء الفرات. نعم طيب، أقول يا هؤلاء، يقول ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما بالكم تلهثون وراء المزيد؟ دور الرائعة بنيتموها، المزارع الفخمة هيئتموها، المراكب الفارهة وفرتموها، فما لكم لا تتجهون إلى العزيز ليعزكم العزة الباقية التي لا تفنى؟ لماذا لا أراكم في مجالس ينتعش فيها الروح إلى جانب الجسد؟ بس تدعونني إلى مجالسكم أستجيب، وأدعوكم بدعاية الله بدعوة الله إلى مثل هذا المسجد والمجلس فلا يستجيب أحد. أنظر إلى الوجوه، كلها وجوه الناس الذين إن ارتفعت درجاتهم فإلى درجة الوسطى لا يزيدون على ذلك، فما دون ذلك؟ هؤلاء وضعوا الدنيا وراء ظهورهم واتجهوا إلى العزيز الأعز، يتمسكون بحباله ليصلوا إلى منبع العز ومعينه. نعم، أقول هذا الكلام، وربما جرح هذا الكلام مشاعر بعضهم في كثير من الأحيان، ثم أقول لعل هؤلاء سيبرمجون حياتهم بما يتفق مع هذا الأمر، فلا أجد من يستجيب إطلاقا بشكل من الأشكال. هذه ظاهرة. الصورة الثانية أيها الأخوة، أيضا يعني مثال آخر، أنت عندما تبحث عن عزتك الحقيقية ينبغي أن تبحث عن عزة تبقى، إذا مت ترحل معها وترحل معك، هذه هي العزة الباقية، أليس كذلك؟ طيب، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تدفع ثمنها تذللا لله. ثمن العزة الحقيقية الذل لله، وثمن الذل الحقيقي الاعتزاز بما يفنى من عوارض الدنيا وزخارفها وأهوائها. حقيقة لا إشكال فيها ولا ريب، تريد العزة القعساء الحقيقية، أسلك الطريق إلى ذلك من باب الذل لله سبحانه وتعالى، تذلل لله لا لغير الله، وعبر عن ذلك بالسلوك الذي أمرك به الله، ترجم يعني ذلك لاتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، فإنك إن فعلت ذلك أعطاك الله سبحانه وتعالى قيمة هذا الثمن الذي دفعته، هذا التذلل لله، عزة قعسة في الدنيا وفي الآخرة. رأيت كلاما للشيخ أحمد الرفاعي قدس الله روحه في كتابه الذي سماه البرهان المؤيد، يقول لقد طرقت الأبواب كلها، يعني أبواب السلوك إلى الله، فوجدتها جميعا مزدحمة، ثم اتجهت إلى باب الذل لله فوجدته فارغا، دخلت إلى الله من هذا الباب فوصلت إلى كل ما أريد، وأعطاني الله كل ما أحب. وينصح السيد أحمد الرفاعي قدس الله روحه كل من أراد أن يصل إلى ما يبتغي أن يدخلها من هذا الباب. ما معنى أن قوله طرقت الأبواب كلها فرأيت الناس، رأيت الازدحام عليها، ما معنى ذلك؟ يعني كل السبل الموصلة إلى الله غير سبيل التذلل للنفس حظ فيه. يعني إن أردت أن أسلك طريق الصدقات ودفع الهبات والتبرعات والسخاء المالي سأجد كثيرين وقفوا طابورا على هذا الباب، كلهم يدفع وكلهم يبذل. لماذا؟ لأنه في هنالك حظوظ للنفس ورغبات ومصالح دنيوية، فتمتزج هذه المصالح بالرغبة في إرضاء الله عز وجل. إذا تركت هذا الباب واتجهت إلى باب الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الله نوع من أنواع الجهاد، سأجد على هذا الباب آلاف الناس أيضا كلهم دعاة إلى الله، وكلهم يسيرون في هذا الطريق ويرفعون لواء الدعوة إلى الله. أكذلك؟ لماذا؟ لأن هذا المنهج يستهوي كثيرا من النفوس في مصلحة، في فائدة دنيوية، إلى جانب المعنى الذي يرضي الإنسان به ربه سبحانه وتعالى. الذهاب إلى مناسك الحج والعبادات تجد مئات الناس بل آلاف الناس قد سبقوك إلى ذلك. في كل عام الناس يتسابقون إلى الحج إلى بيت الله الحرام. إذن كل الأعمال لا تخلو من أن يكون للنفس حظ دنيوي فيها. أما أن تسلك السبيل إلى الله عن طريق الانكسار، الذل، المهانة، ما هو حظ النفس في ذلك؟ ما هو أبدا ليس في ذلك أي حظ للنفس بشكل من الأشكال. من أجل هذا يقول السيد أحمد الرفاعي قدس الله روحه: نظرت إلى هذا الباب الموصل إلى الله فلم أجد أحد، لأن الناس كلهم يبتعدون عن هذا الذي لا حظ للنفس فيه، إلا إنسان صفت نيته وتسامى قصده عن حظوظ النفس كلها. لكن هذا هو السلم الذي يوصلك إلى الله عز وجل. التذلل على أعتاب الله هو الذي يوصلك إلى الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى. هذا مثال آخر يندرج تحته أنواع كثيرة من الحقائق والمعاني. لا أريد أن أتجاوز الآن حقيقة هذه الحكمة بالنسبة للأشخاص إلى المجتمع قبل أن أشبع هذا الكلام بالمعنى الذي أقول. أنا قلت كلاما عن نفسي أيها الإخوة في كتاب لإسمه هذا والدي، وسجلته للعبرة، وأرجو أن يستفيد غيري أيضا مما استفدت منه لنفسي. ملأ كياني ثقة بالله سبحانه وتعالى. وألخص هذا الكلام الذي قلته في ذلك الكتاب: عندما انتهيت من الدراسة الابتدائية وجهني والدي إلى دراسة الشريعة الإسلامية، ولما يكون قد زاد عمري على 15 أو 16 عاما. طبعا أنا كنت أتوقع أن أتجه إلى المدارس الأخرى لأجي حفظ شهادة نحو ذلك، ولكن أبي قال للكلام الذي ذكرته لكم مرة، قال: لو علمت أن الطريق إلى الله يكمن في كسح القمامة لجعلت منك زبالا، لكني رأيت أن الطريق إلى الله يكمن في العلم فأدخلتك في هذا الطريق. ثم أخذ مني عهدا أن أسلك طريق دراسة الشريعة الإسلامية دون أن أضع نصب عيني أي وظيفة وأي شهادة، وأن أقتنع بأي عمل يرزقني الله عز وجل منه كفافة. طبعا عاهدته على ما قال، وأعطاني تعليمات وكلفني ببعض الأوراد. الحقيقة كنت أثابر على هذا الذي كلفني به. محل الشاهد أيها الإخوة، بالتالي كان لي أصدقاء رفاق كانوا دائما ينصحونني ويحذرونني، يقولون لي: انظر إلى أعمالنا، نحن نتجه غدا سنأخذ شهادة، غدا سنتبوأ المناصب والمراكز والوظائف، غدا ستصبح أنت هكذا، كان يقال لي وأنا صغير، ستصبح مغسل أموات، مؤذن أمام الجنائز، هذا سيكون حالك. أنا كنت عاهدت والدي، وربط الله عز وجل على قلبي بسر تلك الأوراق التي كنت ألزم نفسي بها صباح مساء. نعم. طيب، سلكت سبيل الذل في الواقع بحسب الظاهر، وشيء أخطار كانت الأصدقاء والرفاق يملؤون آذاني بها. طيب ماذا كانت النتيجة أيها الإخوة؟ عندما دلني والدي رحمه الله على سبيل العز الحقيقي لم يحصل هذا الذي قالوا، رزقني الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير من الكفاف. ينبغي أن أقول ذلك: وأما بنعمة ربك فحدث. جعل لي ذكرا كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرا. جعل لي شهرة لا أستحقها، كنت أتفه الناس. نعم. ما هو الباب الدنيوي الذي طرقته؟ لم أطرق لا باب شهادة، لا باب عمل، لا باب جمع رزق، لكنني طرقت الباب الذي أمسك والدي بيدي به لكي أطرقه، وهو باب الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل سمى بي صعودا إلى هذه العزة. العزة من أين جاءت؟ لا من قبل أمير، لا من قبل غني، لا من قبل مسؤول، لا من قبل أحد، وإنما من قبل الخالق سبحانه وتعالى. يجب أن أقول هذا الكلام ويجب أن أسجله تأكيدا لما يقوله ابن عطاء الله السكندري. هذا بالنسبة للأفراد. ما ينطبق على الأفراد ينطبق على المجتمع. كل دولة تعتز بالله لا بد أن يعزها الله. كل مجتمع يعتز باتباع أوامر الله ويصطبغ هذا المجتمع بفهم العبودية لله، لا بد أن يتبوأ ذلك المجتمع أعلى درجة في العزة الدنيوية والأخروية. وكل مجتمع يسيل لعابه خوفا أو طمعا تجاه الآخرين، دول البغي، الدول الأخرى، كل مجتمع يحاول أن يقلد من تهى إليه واقع التائهين والضائعين والشاردين عن صراط الله عز وجل، يكله الله إلى ما وكل نفسه إليه. تلك سنة رب العالمين والله لا تتبدل ولا تتغير ولا في عصر من العصور. المجتمع الذي يطرق باب الله من أعلى قمته إلى قاعدته الشعبية ويعتز بالمعين الذي حدثت لكم عنه انضواء تحت سلطان الله، تمسكا بأوامر الله، سعيا إلى تنفيذ شرائع الله عز وجل، نصرا لأخلاق الإسلام في المجتمع، هل يسلط الله سبحانه وتعالى أشرارا؟ هل يسلط الله عليها أقساما قذرين؟ هل يسلط الله سبحانه وتعالى عليها أناسا تائهين أعداء لله سبحانه وتعالى؟ كن حبيبا لربك وانظر، هل يسلط عليك عدوه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. لكن عندما يتيه مجتمع من المجتمعات عن هذا الباب الذي ذكرته، عن السلوك إلى الله، عن البحث عن مرضات الله، لا تقليدا بل بشكل حقيقي ويقيني تماما بكل معنى الكلمة، عندما يسرد هذا المجتمع عن هذا الطريق وينظر، فتتعلق أطماعه بدولة من دول البغي، أو يتعلق خوفه بدولة من دول البغي، أو يحلم بأن يقلد تلك المجتمعات تبرا من هذا الدين الذي أصبح عتيقا، أصبح يعني تقادم عليه الزمن بحكم التقادم، ينبغي أن يطوى شأنه وينتهي حكمه. نعم، عندما يكون المجتمع هذا حاله بين طمع بالآخرين وخوف من الآخرين واحتجاب عن الله عز وجل، دعوني من المظاهر الشكلية. المظاهر الشكلية لا تكفي، لا تكفي، التقليد لا يكفي. ما النتيجة؟ النتيجة أن الله يكل هذا المجتمع إلى ما وكل نفسه إليه، ولا بد أن يسلط عليهم الآخرين. قيل لي بالأمس، أنا لم أسمع أيها الأخوة هذه الكلمة إلا بالأمس، الإنسان يتمنى لو أنه مات قبل أن يسمع، أن أحد الحاخامات قال كلاما بثته الأقمية الفضائية وبثته الإذاعات، قال إن العرب خلقوا خطأ، أو خطأ خلقهم الله خطأ، وأن العرب أمة ينبغي أن تباد وأن تجتث شأفتها. أيها الإخوة، أنا أقول لكم حقا، تألمت كثيرا، لكن هل تعلمون ما هو مصدر ألمي؟ ليس مصدر ألمي هذا الناعق الذي قال هذا الكلام. أنا أعلم أن طبعه يقتضي أن يفرز مثل هذا اللغو القذر، لكن ألمي من أن تنتهي أمتنا إلى نهاية تجعل إنسانا قسما زليلا حقيرا كهذا يجرؤ أن يقول هذا الكلام. أفلو كانت أمتنا تعتز بالله، أفلو كانت أمتنا هذه تتفيأ ظلال الاعتزاز بالله، أفكان يجرؤ هذا أن يقول هذا الكلام؟ أين نحن من قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ هذا كلام ربنا، ربي عز وجل صادق، صادق لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لو كنا مؤمنين أفكان لهذا لهذه الحشرة أن تقول هذا الكلام؟ لكن الله وكل هذا المجتمع إلى ما وكل نفسه إليه. مجتمعاتنا وكلت نفسها إلى ماذا؟ إلى أهوائها، إلى رغائبها، إلى شهواتها، إلى أحلامها، إلى السبل التي ظنت هي سبل العز وهي سبل ذل ومهانة. أجل، هذا الواقع مصداق آخر لكلام ابن عطاء الله السكندري. عندما تعتز هذه المجتمعات بما هو فان، عندما تعتز هذه المجتمعات بصور مزيفة لمعنى العز وتتمسك بها، يكون شأنها كشأن الذي استاوته ثمار في أعلى الشجرة فتعلق بماذا؟ بالغصن المثقل بهذه الثمار، واعتمد بثقله على ذلك الغصن. النتيجة أن تتحطم هذا الغصن وأن يهوي هذا الإنسان ويقع أرضا. هذا ما حصل بنا، هذا ما حصل. اعتمدنا على هؤلاء الناس واستهوت أوضاعهم مجتمعاتنا، وحلمنا بأن نكون مثلهم في فلسفتنا، في أيديولوجياتنا، في أنظمتنا، في أخلاقياتنا. نعم، قال لنا الله عز وجل: حسنا، إذا وكلتكم إلي. عندما وكلنا الله عز وجل إلى أعدائه، إذا سنكون لقمة بين براثن أعدائه. هذا المعنى معنى عام أيها الإخوة، يعبر عنه ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة، وله أبعاد أخرى في الواقع لعلنا نعود إلى تتمتها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.